الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب الخطبه يوم النحر بمنى. عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. السنه 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. صلى الله عليه وسلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. صلى الله عليه وسلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد بن سيرين: وأحسبه. قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن سيرين أيضا ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ هذا حديث متفق على صحته. وروي عن ابن عمر قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحدة التي حج، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ بمثل معناه. أخرجه البخاري. وقال وقوله هذا يوم الحج أخرجه معلقا، اسنده صحيح. وقال: هذا يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبري. قلنا أن هذا وصف للحج بأنه الأكبر، لأن العمرة هي الحج الأصغر. قال: فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. قوله: الزمان قد استدار كهيئته، أراد بالزمان الدهر وسنيه وسنيه. قال شمر: الزمان والدهر واحد. وأنكر ذلك أبو الهيثم وقال: الزمان زمان الحر وزمان البرد وزمان الرطب، ويكون الزمان من شهرين إلى 6 أشهر، والدهر لا ينقطع إلا أن يشاء الله عز وجل. والأظهر والله أعلى وأعلم أنه بمعنى متقارب. وقال الأزهري: الدهر عند العرب يقع على بعض الدهر وعلى مدة الدنيا كلها، سمعتهم يقولون: أقمنا على ماء كذا دهرا. فيجوز أن يقال: الزمان والدهر في معنى دون معنى. فقوله قد استدار أي دار. أي عادت الأمور كما خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، عاد التحريم إلى ما حرمه الله وردت الأمور إلى نصابها. فإن الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض جعل السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، فعاد الأمر إلى ما شرعه الله عز وجل بعد أن كان أهل الجاهلية قد غيروا وبدلوا، والله أعلى وأعلم. وليس أن الشهور قبل ذلك كانت قد تغيرت عن مواقيتها، بل لا شك أن حجة أبي بكر وقعت في ذي الحجة كما قال عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وما روي عن مجاهد أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في ذي الحجة، وأما التي السنة التي قبلها فكانت في ذي القعدة، وأنهم حجوا في ما يظنونه ذي الحجة لأجل النسيء الذي كان ليس صحيحا، بل هو قول باطل والله أعلم. لأن الله جعل نداء أبي بكر رضي الله عنه ومن معه يوم النحر بمنى يوم الحج الأكبر، فكيف يكون في ذي القعدة؟ وأي نسيء بعد فتح مكة وإبطال الشرك؟ فالنسيء كان قبل ذلك، ومنذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل المسلمون ولا غيروا شيئا من الشهور. فهذا قول يترتب عليه مفاسد وتناقضات متعددة. لكن المقصود والله أعلم أن الأمور عادت في الشرع إلى ما جعله الله عز وجل أولا، وذلك أنه لما ظهر الإسلام واستقرت أحكام الشريعة وعرف الناس تحريم النسيء وبطلان ما كان يفعله المشركون، فإن الأمور قد عادت كما شرعها الله عز وجل. السنة 12 شهرا، لا يجوز أن يزاد في السنة شهرا ولا ينقص منها، ولا أن يغير شهر عن موضعه، وهكذا كان الأمر إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ يسألهم يوقظهم، يشد انتباههم، وذلك أيضا مع سكوته صلى الله عليه وسلم مدة حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، لكي يلتفتوا التفاتا شديدا وينتبهوا لما هو أعظم وأهم، وهو المقصود، وهو: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، أو عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شركم هذا. فجعل حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله يوم النحر. أدل هذا على عظم شأن دم المسلم وعظم حرمته عند الله عز وجل في دمه وماله وعرضه. قال البغوي: قوله وأعرضكم هي جمع العرض، والعرض موضع الذم المدح والذم من الإنسان، يريد الأمور التي يرتفع الرجل أو يسقط بذكرها، فيجوز أن يكون فيها دون أسلافه، ويجوز أن يكون في أسلافه، فيلحقه النقيصة بذكرهم وعيبهم. يعني لما يذم أجداد الإنسان بصفات نقص هذا قدح في عرضه، وأيضا من القدح في العرض الطعن في الأهل والطعن في النسب، الرمي بالضيافة، الرمي الأهل بالفاحشة، كل ذلك الطعن في عرضه هو نفسه، ذمه بما يعني ينقص به. فهذا العرض موضع الذم والمدح من الإنسان، أو موضع المدح والذم من الإنسان. هذا قول أهل اللغة، إلا ما قاله ابن قتيبة فإنه أنكر أن يكون العرض والأسلاف، وزعم أن عرض الرجل نفسه، واحتج بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة: لا يتغوطون ولا يبولون، وإنما هو عرق يجري من أعراضهم مثل ريح المسك. الحديث ثابت في الصحيح. قال: يعني من أبدانهم. وبحديث أبي ضمضم: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك، اسناده ضعيف، اللي هو: يعجز احدكم ان يكون مثل ابي ضمضم. قال: ومن ابو ضمضم؟ قال: رجل في من كان من قبلكم. وفي رواية مرسلة اخرى يقصد: اللهم ان تصدقت بعرضي، يريد بنفسي، واحللت من يغتابني، وليس اليه ان يحل من يسب أسلافه الموتى. ويقول حسان: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يريد نفسه. قال: والأول أولى، اللي هو موضع الذم والمدح من الإنسان، أو موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في أسلافه أجداده. ولو كان المراد من الأعراض المذكورة في الحديث النفوس، لكان ذكر الدماء كافيا، لأن المراد من الدماء النفوس. يعني ما لا يحل للمسلم أن يسفك دم أخيه، ولا أن ينتهك عرضه بالكلام الذي يتنقص به. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو عرق يجري من أعراضهم، قال الأموي: هي المغابن والمواضع التي تعرق من الجسد. قال الأصمعي: يقال فلان، يقال في فلان طيب العرض يريد طيب الريح. وقول أبي ضمضم: تصدقت بعرضي على عبادك، مع أنه تصدقت على من ذكرني أو ذكر أسلافي بما يرجع عيبه إلي، ولم يرد أنه أحل من أسلافه ما لحقهم بذكره، ولكن أحل مما وصل إليه من الأذى بذكرهم. ومعنى قول حسان وعرضي: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، عرضي أراد جميع أسلافي الذين أمدح وأذم بذكرهم، فأتى بالعموم بعد الخصوص. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعدي ضلالا، ويروى: لا ترجع بعدي كفارا، وهو ثبت في الصحيح أيضا بلفظ كفارا. يضرب بعضكم رقاب بعض، معناه لا تكن أفعالكم شبيهة أفعال الكفار، شبيه أفعال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. وقيل: لا تكفر الناس فتكفر كما يفعله الخوارج. وقيل معنى كفارا يعني لابسين السلاح، يقال كفر فوق ذرعيه إذا لبس فوقها ثوبا. وسمي الكافر كافرا لأنه يستر بكفره الإيمان. وسميت الكفارة كفارة لأنها تغطي على الآثام. والظاهر والله أعلم وأعلم أن هذا كفر دون كفر، لأن اتفاق العلماء على أن التقاتل بمجرده بين المسلمين لا يخرج من الملة، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلا ترجع بعدي ضلالا أو كفارا، فهو كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، هو كفر نعمة، كفر نعمة الأخوة الإيمانية التي امتن الله بها على عباده المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: أليس البلدة، أي البلدة المحرمة، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وقال عز وجل على لسان إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا. ويقال إن البلدة اسم خاص لمكة ولها أسماء سواها. قال الإمام البغوي: المستحب للإمام أن يخطب في الحج أربع خطب، أربع مرات: يوم السابع من ذي الحجة، تنفع الحجة والحجة، أما القعدة فالقعدة فقط. يوم السابع من ذي الحجة بمكة بعدما صلى الظهر خطبة واحدة، يأمر الناس بالغدو إلى منى بعدما صلوا الصبح من يوم التروية، بعدما يصلوا الصبح يأمرهم أن يخرجوا غدا بعد الصبح. ويخطب يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة خطبتين، خطبتين هذه مذهب الشافعي لكنها لم ترد في السنة، وإنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على بعيره، فمن أين الخطبتين؟ يقول قياسا على الجمعة، ليس موضع قياس ولا دليل على القياس في مثل هذا الموطن. والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة. قال: ويخطب يوم النحر خطبة واحدة بعدما صلى الظهر بمنى يعظهم فيها. الذي يظهر والله أعلم أنه يخطبها ضحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحا. وقد ذكرنا من قبل حديث ابن عمر: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، في حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة. والذي يظهر أنه عندما رجع إلى منى وجد أصحابه يصلون الظهر فصلى معهم تطيبا لخاطرهم. هذا جمع بين الأدلة. فالذي يظهر أن خطبة يوم النحر تكون خطبة واحدة ضحا بعد رمي الجمرة. قال يعظهم فيها ويبين لهم حكم النحر والرمي، ويخطب يوم النفر الأول بعدما صلى الظهر خطبة أخرى يودع فيها الحاج. يوم النفر الأول هو يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويعلمهم أن من أراد التعجيل وترك رمي اليوم الثالث والمبيت بمنى فذلك له واسع. وقد روي عن رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. أخرجه أبو داود، وهو يؤكد ما ذكرناه. وروي عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب من أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلتي. اسنده صحيح. قال والخطب المشروعة عشرة: خطبة الجمعة والعيدين والخسوفين. العيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، خسوفين خسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء، وأربعة في الحج كلها سنة إلا خطبة الجمعة. كل العشرة خطبة الجمعة واجبة، وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة يوم عرفة، وكلها أشفاع يعني خطبتين إلا ثلاثا في الحج: خطبة يوم السابع ويوم النحر والنفر الأول. الذي يظهر أن خطبة العيدين مفردة، وكذا الاستسقاء، وكذا الخسوف. فالذي يظهر أن الخطبتان إنما هي في يوم الجمعة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماء، يوم خلق الله السماوات والأرض، معناه إن العرب، أن العرب كانت في الجارية قد بدلت أشهر الحرم، وذلك أنهم كانوا يعتقدون تعظيم هذه الأشهر الحرم ويتحرجون فيها عن القتال، فاستحل بعضهم القتال فيها من أجل أن عامة معايشهم كانت من الصيد والغارة، فكان يشق عليهم الكف عن ذلك ثلاثة أشهر على التوالي، وكانوا إذا استحلوا شهرا منها حرموا مكانه شهرا آخر، وهو النسيء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال إنما النسيء زيادة في الكفر. ومعنى النسيء تأخير تحريم رجب إلى شعبان، والمحرم إلى صفر، مأخوذ من نسأت الشيء إذا أخرته. وكان ذلك في كنانة، هم الذين كانوا ينسئون الشهور على العرب، وإذا أخروا تحريم المحرم إلى صفر ومكثوا لذلك زمانا، ثم احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر إلى الربيع، فعلوا هكذا شهرا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلها، فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله، وذلك بعد دهر طويل. فذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ويقال كان قد استمر ذلك بهم حتى خرج حسابه من أيديهم، فكانوا ربما يحجون في بعض السنين في شهر، ويحجون من قابل في شهر غيره، إلى أن كان العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم فوافى حجهم شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة، فوقف بعرفة اليوم التاسع وخطب اليوم العاشر بمنى، وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان، وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق السماوات والأرض، وأمرهم بالمحافظة عليه لئلا يتبدل في مستأنف الأيام. هو ده الكلام اللي ذكرنا، إن ده مستحيل أن يكون في حجات الإسلام وعمر الإسلام منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام. رجب قبيلة مضر، لأن كان في قبائل تانية بتسمي رجب حاجة تانية، بتسمي رجب لأشهر أخرى، فأخبرهم أن هذا الرجب الذي نعرفه نحن هو ده رجب مضر. قبيلة مضر تسمي رجب الذي بين جمادى وشعبان. لا لا هي نتيجة التغيير ممكن كان قبل الإسلام، بل قبل يعني الهجرة بلا شك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع الناس بعرفة في يوم عرفة، فلا شك أن هذه وهذا ترتب عليه فساد صوم رمضان، هذا مستحيل. فمنذ السنة الثانية من الهجرة والشهور كما هي، بلا شك، بل قبل ذلك كما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مع الناس كما قال ذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال وقال بعض أهل العلم، يعني الكلام الجزء الأول مقبول، وهو إن ده ممكن يكون قبل الإسلام قد استدار بالفعل، لكن الحديث إن الزمان قد استدار اليوم إذا ما قلنا إنه بمعنى رجع التشريع إلى ما كان عليه، والله أعلم. وقال بعض أهل العلم إنما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج مع الإمكان ليوافق أهل الحساب. أهو ده برضو من أعجب الكلام، إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم، فين إن الرسول صلى الله عليه وسلم غير الشهور؟ ما التبع أبو بكر حج في شهر غير الشهر المعتاد، هذا مستحيل. ويقول ليوافق أهل الحساب فيحج فيه حجة الوداع. وحكي عن مجاهد، وده اللي احنا اشرنا اليه في الاول في تفسير قوله ان الزمان قد استدار كهيئته، انه في الحج، وذلك ان العرب في الجاهلية كانوا يحجون عامين في ذي القعدة وعامين في ذي الحجة، فلما كانت السنة التي حج فيها ابو بكر قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان الحج في السنة الثانية من ذي القعدة. ده عجيب والله، لا ادري كيف يقال من اهل العلم، و يعني يقال هكذا كأنه مسألة فيها احتمال. لماذا؟ ده خلاف نص القرآن وانه خلاف نصوص السنة. ازاي حجة ابو بكر كان في القعدة؟ ومتى وقع التبديل اذا؟ في اي شهر وقع التبديل؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل هناك مثلا شهرين او الغى ذي الحج مثلا حتى يستدير الزمان بهذه الطريقة؟ هذا مستحيل كما ذكرنا. ده معناه ان التسع رمضانات السابقة على حجة الوداع كلها كانت في غير موضعها. قال فلما كانت السنة التي حج فيها ابو بكر قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان الحج في السنة الثانية من ذي القعدة، وكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام المقبل في ذي الحجة، فذلك قوله ان الزمان قد استدار كهيئته، يقول قد ثبت الحج في ذي الحجة. هذا قول باطل كما ذكرنا. قوله رجب مضر، انما اضافه الى مضر لانها كانت تحافظ على تحريمه اشد من محافظة سائر العرب، ولم يكن يستحله احد من العرب الا حيان خثعم وطيء، فانهما كان يستحلان الشهور. ما اصلا القبائل دي مشهورة بقطع الطريق، لذلك كانوا يستهينون بايه؟ بالتحريم. لذلك عدي بن حاتم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لترتحل الضعينة من الحيرة حتى تأم البيت، فقلت في نفسي فأين ذعار طيء الذين سعروا البلاد؟ فين قطع الطرق بتوع طيء دول اللي ولع الدنيا؟ ازاي الست حتى المرأة تسير مفردة؟ وقد كان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال لم يكن يستحل رجب احد من العرب الا حيان خثعم وطيء، فانهما كانا يستحلان الشهور، فكما الذين ينسئون الشهور ايام الموسم يقولون حرمنا عليكم القتال في هذه الشهور الا دماء المحلين، دماء الخويلتين دول، عشان هما كانوا بيستحلوا الاشهر الحرم، فكانت العرب تستحل دماءهم خاصة فيها. وقول بين جمادى وشعبان، قال ابو سليمان الخطابي احتمل ان يكون ذلك على معنى توكيد البيان، كما قال في اسنان ابل الصدقة فان لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. ومعلوم ان ابن اللبون لا يكون الا ذكر، لانه كان يبقى اسمه بنت لبون. ويحتمل ان يكون انما قال ذلك من اجل انهم كانوا نسأوا رجبا وحولوه عن موضعه وسموا به بعض الاشهر الاخر فنحلوه اسمه، فبين لهم ان رجبا هو الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا ما سموه به على حساب النسيء، والله اعلم. باب وقت رمي ايام منى. يعني متى يرمي الجمرة؟ في ايام منى، ايام التشريق. عن وبرة قال: سألت ابن عمر متى ارمي الجمار؟ قال: اذا رمى امامك فرمه، اللي هو الامير على الحج. فاعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا. هذا حديث صحيح، رواه البخاري. هو اصلا كان عبد الملك امر الحجاج ان يكون تابعا لابن عمر، فاراد ابن عمر ان يؤكد ان الحج ان الامام سوف يكون ملتزما بالايه؟ بالسنه في ذلك. وانه فامره، اخبره مسبقا بانه السنه ان يرمي عند الزوال. عن جابر قال: رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمره يوم النحر ضحى، واما بعده فاذا زالت الشمس. هذا حديث صحيح، رواه مسلم وعلقه البخاري بصيغه الجزم. وقال مالك عن نافع: ان عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الايام الثلاثه حتى تزول الشمس. طبعا اسناده على شرط الصحيحين. يبقى معلوم إذن ان وقت رمي جمره العقبه السنه فيها ان تكون ضحى يوم النحر، والوقت ممتد بعد وقت الجواز، ممتد ما بين وقت النفر من مزدلفة، وقت الانصراف من مزدلفة لأصحاب الأعذار وهو بعد غياب القمر، إلى فجر يوم الحادي عشر من ذي الحجة. وإن كان لا ينبغي أن يؤخر عن غروب الشمس بلا عذر، والسنة أن يرميها ضحا قبل الظهر. واما الايام الاخر فلا يجزي الرمي الا بعد الزوال، الا بعد وقت الظهر، حضور وقت الظهر، ويمتد الرمي الى طلوع الفجر من اليوم التالي. والسنة ان يرميها بالنهار بعد الزوال الى غروب الشمس، والله اعلم. واجاز البعض رمي الجمار في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يوم النفر الاول، من اول النهار، وهو قول ضعيف، قول الحنفية، مخالف للأدلة، من ان الرمي انما يكون بعد الزوال. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن لاحد ان يرمي قبل الزوال وينصرف، وانما اجاز ان يجمع الرعاة رمي يومين مع بعضهما كما سيأتي. باب رمي ايام التشريق والبيتوتة بمنى لا يليها. البيتوتة يعني البيات، قضاء الليل بمنى ليالي التشريق. عن ابن عمر انه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على اثر كل حصى. جمرة الدنيا يعني الجمرة القريبة من منى، وهي الجمرة الصغرى. قال: ثم يتقدم حتى يسهل، يقف في الارض السهلة. ارض الجمره دي كانت يعني زمان ما حواليها زي تل كده، فكان يتقدم حتى يسهل، يطلع قدام ويقف في الارض المنبسطه. دلوقتي طبعا كلها منبسطه، فالسنه انه يتقدم فيقوم مستقبل القبله، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه حتى يرمي الوسطى، يقوم طويلا. قال الحافظ وقع في تفسيره عن عطاء: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة، يعني يقعد قد ساعة ونص مثلا، ساعتين تقريبا يقرأ. يعني لو متقسمين على جمرتين يبقوا ايه؟ يبقى ساعة وربع في المرة على الأقل. هذا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وفي الموطأ: كان يقف بين عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا، يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يخف عند جمرة العقرب. قال: فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه حتى يرمي الوسطى، ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل، يأخذ شمالا ويقف في الأرض السهل أيضا، ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، يرميها من أسفلها. ولو قلنا يجوز الرمي من اعلى، ولا يقف عندها ثم ينصرف، فيقول: هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا حديث صحيح. يسهل أي ينزل إلى السهل، يقال أسهل القوم إذا نزلوا إلى السهل من الجبل. وروى القاسم عن عائشة أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، فيكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة فلا يقف عندها. أخرجه أحمد وإسناده صحيح. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يفعل كذلك، وقال عمر بن الخطاب لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، يعني بيخلي الناس محدش يبات بعد جمرة العقبة. ليه؟ لأن جمرة العقبة هي آخر حدود منى، حد الفاصل بين منى وبين خارجها هي جمرة العقبة. فكان يرد الناس لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. قال الإمام البغوي على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من ليالي أيام التشريق، ويرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاة عند كل جمرة بسبع حصيات على الترتيب، آخرها جمرة العقبة. فمن رمى اليوم الثاني وأراد أن ينفر قبل غروب الشمس اللي هو يوم 12 الأيام الثاني من التشريق، يعني يومين غير النحر، وأراد أن ينفر قبل غروب الشمس ويترك البيتوتة الليلة الثالثة ورمي يومها فذلك له واسع، بقوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت ويرمي اليوم الثالث بعد الزوال 21 حصاة إلى كل جمرة 7 حصيات. روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال من غربت عليه الشمس وهو بمنى من أوسط أيام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. اسنده صحيح. هي مكتوبة له بس ما المعنى عليه. وقال إبراهيم إذا لم تنفر حتى صليت العصر من اليوم الثاني فلا تنفر حتى ترمي الجمرات. الصحيح الأول وهو قول ابن عمر، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، إن اللي يغرب عليه الشمس وهو بمنى لابد أن يبقى لليوم الثالث أيضا، من أراد أن يخرج فيخرج قبل غروب الشمس. وطبعا هو عند جمرة العقبة لو جاوزها فقد إيه خرج مني خرج. لو إيه لا لو اتحبس في الطريق اتحبس، نعم، حتى لو عنده نية خروج. قال الإمام ومن ترك المبيت هذه الليالي ممن لم يرخص له فيه فعليه ذم، ومن ترك مبيت ليلة فعليه ثلث ذم، وفي ليلتين ثلث ذم، على أقيس قولي الشافعي يجعل المبيت كله عليه إيه وذم واحد. والقول الثاني في ليلة مد طعام يعني، وفي ليلتين مدان، وفي ثلاث دم. وقيل في ليلة درهم، وفي ليلتان درهمان، وفي ثلاث دم، وهو قول عطاء. وقال مالك من ترك مبيت ليلة واحدة فعليه دم، وده الصحيح، إن ليلة واحدة كل منها واجب، فمن ترك واجبا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. وقال أصحاب الرأي من ترك المبيت فقد أساء ولا دم عليه. ظاهر قول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، مع اتفاقهم على أن المبيت بمنى من النسك يلزم منه الدم، والله أعلم. قول ابن عباس لا يعرف له مخالف من الصحابة في وجوب الدم في ترك النسك. قول الحنفية إنه أساء يبقى خد ذنب أو فعل مكروها ولا دم عليه. ومن ترك رمي يوم النحر حتى غربت الشمس أو ثلاث حصيات منها فعليه دم وقد فات الرمي، هذا كلامه. وقيل له أن يقضي في أيام التشريق، ولو ترك رمي يوم من أيام التشريق قضاه في اليوم الثاني والثالث اي وقت شاء من ليل او نهار. والصحيح انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال لم ارمي حتى امسيت، قال ارمي ولا حرج. والمساء نعم يطلق على اخر النهار، لكن يمتد اطلاق المساء الى ما بعد ذلك. فالذي يقول انه اذا غربت الشمس عليه دم اذا فات من يوم النحر عليه الدليل. يقول ولو ترك رمي يوم من ايام التشريق قضاه في اليوم الثاني والثالث في اي وقت شاء من ليل او نهار. يعني ساعات يبقى الزحام شديد جدا، وخصوصا النساء والضعفاء يعجزون عن الذهاب، فاذا فليقضوه بعد في اليوم الثالث، ينتظروا ويقضوا الايام الرمي متتابعا، يرموا يومين وثلاثة في اخر النهار، او يرمي اليوم الثاني في ليلته، او يرمي الثالث يعني يلو ثاني ايام التشريق في ليلته. قال فان لم يقضي حتى مضت ايام التشريق فلا قضاء عليه، وعليه لرمي كل يوم دم، وقيل لا يجب للكل الا دم واحد، ومن ترك ثلاث حصات فعليه دم، وفي حصات او حصاتين اقاويل كما وصفناها في ترك المبيت، بعضهم يقول عليه مد، بعضهم يقول عليه مدين، وفي الثلاثه دم. الصحيح ان هي ترك واحده بس توجب الدم. ايام التشريق سميت به لانهم كانوا يشرقون فيها لحوم الاضاحي، اي يقطعونها ويقددونها. باب الرخصه للرعاء واهل سقايه الحج في ترك المبيت. عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل السقايه من اهل بيته ان يبيتوا بمكه ليالي منى. هذا حديث متفق على صحته. استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فأذن له. عن ابي البداح بن عاصم ابن علي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاء الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. يعني مكتوبة يوم النحر، أظنها خطأ. قال الترمذي هذا حديث صحيح. قال الإمام معنى قولي يرمون الغد ومن بعد الغد أي يرمون الغد إن شاءوا ليومين، أو لا يرمون الغد ويرمون بعد الغد للغد ولما بعده. يعني يرموا يوم النحر ويوم 11 يرموا يومين، او ما يرموش 11 خالص ويرموا يوم 12 ايه 11 و 12. قال الامام قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل سقاية الحج بعدما رموا جمرة العقبة يوم النحر ان يدعوا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق، وكذلك رخص فيه لرعاء الابل. وعلى هذا القياس من كان له متاع ويخشى عليه او مريض يريد تعهده جاز له ترك المبيت بها، وكذلك من يعجز ان يتواجد في غير خيمة مثلا ليس له سكن. البعض يعني يفتي بانه يبيت بمزدلفة، وهذا قول عجيب. فلا يعني مسألة بقى اتصال الخيام كاتصال الصفوف هذا قول ما اعلم احدا من السلف قال به. الذي عجز عن المبيت بمنى لعدم وجود مكان له، ولا يستطيع ان يبقى في الطريق او في الطرقات او في المسجد او في اي مكان، فيرخص له كذلك. وهناك كثير من الضعفاء يعجزون بلا شك، والنسوة يعجزون، فاولى ان يرخص لهم في المبيت بمكة اولى من ان يرخص لهم في المبيت بمزدلفة. وهناك يعني حجاج البر كلهم تنصب لهم خيامهم في منى في مزدلفة، وهذا كلام عجيب لا ينبغي ان يعمل به. انما من اذا عجز عن المبيت فعلا خلاص يبيته بمكة، ايسر على الناس. قال ولا يشترط ان يكون الذي يلي السقاية من اولاد العباس، وذهب بعضهم الى ان الرخصة مختصة بهم، ويجوز لهم ان يجمعوا رمي يومين من ايام التشريق في يوم واحد، ولا رخصة لهم في ترك رمي يومين على التوالي، واختلفوا في تعيين اليوم الذي يرمى فيه، فذهب مالك إلى أنه يرمي يوم النحر ويترك يوم القر 11 ثم يرمي يوم النفر الأول لليوم الذي مضى وللذي فيه، وقال لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى تجب عليه، وهو قول الشافعي. وقال بعضهم هو بالخيار، إن شاء رمى يوم القر لذلك اليوم ولما بعده، وإن شاء أخر فرمى يوم النفر الأول لليومين. والله أعلم. وقول مالك والشافعي أفضل وأحوط، إنه قال ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، يعني يرموا الغد ده من بعد الغد يرموهم ليومين، ثم يرمون يوم النفر مش يوم النحر اللي هو يوم 13. قولوا قولي هذا الصف. ستة وعشرين، ستة عشر وستة وعشرين. الظاهر ان يقدم الرمي الا ان يخشى فوات الصلاة، يصلي جماعة او انه يصلي جماعة، لكن الظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه كده.